نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، لازلنا مع آية من كتاب الله تبين لنا بعض ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم وشمائله، وكيف أنه كنز من كنوز معالي الأمور، وكيف أنه تنزه عن كل نقائص الأمور مهما دقت. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقد عرفنا ما يتعلق بابتداء الآية بقوله فبما، وما فيها من معان متعلقة بمقتضيات لغوية. رحمة من الله، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الخلقة الجسدية هو خلق مما خلق الله منه بني آدم، إلا أنه أجود ما يكون وأنقى ما يكون وأكثر ما يكون بركة في التركيب الجسدي، حتى أن عرقه كان يتطيب به وكان أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. ثم التركيب الأخلاقي أو المعنوي، فهو صلى الله عليه وسلم كان له تركيب خاص ركبه الله عليه، بحيث أنه تكون في هذا التركيب كل معالي الأمور وكل حسن الأخلاق وسموها، وكل ما يكون من صفات لا يمكن أن تكون إلا في محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيها وحيد لا ثاني له، كما ذكرت وبينت في المقال السابق في غير هذا المحل المبارك. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أن الله عز وجل قد حب محمدا صلى الله عليه وسلم بخلق عظيم أعلاه الرحمة، التي تستوعب كل ما يكون من إساءة من حوله، وتستوعب كل ما يكون من أخطاء أتباعه وأصحابه، بحيث يكون مردود ما يكون من فعل السوء منهم، يكون مردود منهم هو اللين والعفو والاستغفار كما سيبين. المهم هو أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله، وكان بداية نهاية الكلام في كيف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة؟ أولا لأنه صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يؤدي إلى الجنة ويباعد عن النار ولا طريق سواه. كتب الله عز وجل على المؤمنين أن يتبعوه، بل وأمرهم بذلك فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل بين لهم أنهم إذا أرادوا الهداية إلى الطريق المستقيم وإذا أرادوا الأسوة الحسنة في ذلك فلا أسوة إلا في محمد صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هو ما يقتضى به بغير أمر، بمعنى أنك إذا ما بحثت عن مكارم تتحلى بها حتى وإن لم تكن قد أمرت بأن تتحلى بهذه المكارم من هذا الطريق، فلا طريق إلى هذه المكارم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من تأسى به، يعني كل من تلمس تكوينا أخلاقيا ومسالكا طيبة عالية، لم يجد إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليده والاحتزاء به في كل ما قال وفعل. ثم إنه سبحانه وتعالى بين ذلك صراحة بصريح النص والكلام، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين بمعنى أن كل من ائتسى به وصار على طريقه رحم. لماذا يرحم؟ لأنه سيكون على ما يرضي الله عز وجل، والله لا يرحم إلا من كان على مرضاته. أما من كان في سخطه ومن كان على ما يستوجب غضبه وما يستوجب عذابه فلن يرحمه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يكتب رحمته لمن اتقى ويكتب رحمته لمن آمن به وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن آمن بالرسل أجمعين فهو غير مرحوم. في الحديث: ما سمع به هودا أو نصارى ثم لم يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، لأنه فقد سبيل الرحمة، فقد سبيل النجاة. وسبيل النجاة هو من؟ هو ماذا؟ هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الله عز وجل في ذلك أمرا مبشرا فقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف إذا كان لم يثبت رسالة الرسول ولم يتبع الرسول ولم يؤمن بالرسول، فهو في ذلك قد خرج من رحمة من أسباب الرحمة وخرج من رحمة رب العالمين تماما. ثم هو رحمة صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقابل ما الإساءة بالعفو. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. ولا يجزي بالسيئة مثلها من باب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني كان هذا عدل، مسلك عدل وليس فيه متعدي. حتى هذا المسلك كان أرفع منه وأعلى منه، وهو مقام العفو. وسنفهم معنى العفو. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، لم يكن من السفهاء ولم يكن من أهل التعدي في الكلام ولا الفحش، ولم يكن من أهل رفع الصوت في غير محله وفي غير الحق وفي غير ما يقتضيه الحق، ولا سخابا بالأسواق، ولا يجازي على السيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بما فعل، وأرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال وقال له: إن شئت أطبقت على قومك الذين عادوك الأخشبين، جبلين عظيمين بمكة. ف فقال لا، فإني أحب أن يخرج من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت النبي وقد أدمى قومه وجهه، وقد أدمى قومه وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فبما رحمة، وهنا قال فبما رحمة ولم يقل فبما الرحمة أو فبالرحمة، ولكن قال رحمة بمعنى جاءت نكرة للعموم. كل ما يمكن أن يكون وجه رحمة بين مخلوق ومخلوق كان في محمد وعند محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل ما كان في أحد وما كان من أمور الصحابة، لا أقول المشركين والكفار، إنه ما كان من أمور الصحابة، شارهم وقبل مشورتهم، ثم بعد ذلك خالف الواقفون على الجبل الرماة الذين كانوا يحمون ظهر المقاتلين أو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يقاتلون ويواجهون الصف يوم أحد، وقد أمرهم أن لا يبرحوا مكانهم، ولو رأيتمونا يتخطفنا الطير، وشدد عليهم وأمر عليهم ابن جبير. فلما كان الأمر في أول ساعة من أحد وكانت الغلبة المسلمين، خالفوا أمره وتركوا مكانهم طمعا في الغنائم، وكان ذلك سببا لهزيمة المسلمين وأندلت الدولة، فصارت الساعة الأخرى للمشركين. وحتى لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فروا، وأخذ يقول: أنا رسول الله، وينادي عليهم وهم لا يلتفتون، حتى أنه قد اجتمع عليه الكفار لما قربوا منه وكسروا رباعيته وشجوا رأسه صلى الله عليه وسلم وأدخلوا حلق المغفر مما لقاه ورمي به صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يسر حفيظته، وكل ذلك لم يستدع الصأر عنده منهم كقائد وبالحق، يعني ليس هذا من باب أنه يتعدى. كل ذلك لماذا؟ لأنه قابل كل ما كان منهم من إساءة وأخطاء وتعدي وسقطات ومخالفات، قابل ذلك بماذا؟ بالرحمة التي جعلها الله فيه، بالرحمة التي جعلها الله فيه. فبما رحمة لنت لهم. واللين ضد القسوة، اللين ضد القسوة، واللين هو الرفق وسعة الخلق. اللين ضد القسوة، تقول لنا لينا وليانا فهو لين، ونحن نقول في الرجل الذي يوصل إليه بيسر ويبذل ويخرج منه المعروف بيسر، نقول هينا، رجل هين لين، رجل هين لين، وضده رجل قاس. فكأن الله يقول له، وقد عرفنا ما يتعلق بالسياق القرآني الإنشاء والخبري، لكن هنا قال له فبما رحمة، من جهة هو سياق خبري، وكأنه يقول له إن الله قد ركب فيك ووضع فيك رحمة، هذه الرحمة جعلتك تلين لأصحابك، أي أن هذه الرحمة ليست موضوعة في القلب لا أثر لها، بل كان عظيم أثرها بين. بين في ماذا؟ بين في أنه لان لهم، بالرغم من أن تصرفاتهم ما لها تقتضي الإصارة الحفيظة وتقتضي الغضب وتستدعي الصأر بالعدل، إما تأديبا وإما تعزيرا. هذا إن حصل فهو عدل، لأنهم أخطأوا وتعدوا وخالفوا، ولكن مع ذلك رفق بهم وتأول لهم، حتى أن الله عز وجل من مقتضى تلك الرحمة التي حملته على أن يلين لهم، أمره، وإن كان السياق الأول أيضا فيه أمر لأنه خبري إنشائي لأنه خبري إنشائي، فكأنه يقول له أنت قد ركبت على رحمة، هذه الرحمة تستوعب كل ما يكون منهم من إساءة، وهذه الرحمة تستوعب كل ما يكون منهم من سقطات، فلين لهم. فالسياق خبري ولكنه إنشائي يحمل أمرا، كقوله والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر لكن يحمل أمرا، إن كنتن تردن أن تتممن الرضاعة فأرضعن أولادكن حولين كاملين، فهذا يسمى خبري إنشائي. فهنا أيضا فكأن الله عز وجل يعلمه ويعلم المؤمنين، وهذا الإعلام فيه إعلام من جهة وفيه أمر من جهة، ركبت على رحمة تجعلك مؤهل لأن تلين لأتباعك ورفاقك وأصحابك، بالرغم من ما فعلوه مما يثير الحفيظة ومما يثير الغضب ومما يدعو إلى الثأر تأديبا وتعزيرا، إنك عندك من الرحمة التي ركبها الله فيك ما يجعلك تلين، ما يجعلك تلين. فلان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خير قائد رآه مقود، كان خير قائد رآه مقود، وخير مدبوع رآه تابع، وخير صاحب رآه من صاحب، خير صاحب وخير إمام رآه من اتبعه صلى الله عليه وسلم، فكان غير الخلق بحق، فكان خير الخلق بحق. ولذلك قالوا معدن الرجل يبين عند الغضب، معدن الرجل شميلته خصائصه خلقه تميل تبين عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يجعله لو قطع رقاب البعض لأصاب، ولو عزل البعض بقطيعة العمر لأصاب وما ظلم، ولكن مع ذلك فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم بين له أنه منزه عن مقتضيات موجودة في البشر، موجودة في البشر، ولكن هو منزه عنها من باب شمائله وحسن أخلاقه. فقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو حرف شرطي، ولكن يأتي في سياق نفي جواب الشرط، عندما تكون ممن يريد أن ينفي جواب الشرط عن المخاطب أو عن السامع أو فيما تذكر، فيستعمل لو كحرف شرط. بمعنى عندما تقول إذا أنت أتيت أكلت، هذا يسمى سياق شرط طبيعي أو المعتاد والمستخدم في أداة الشرط. إذا أنت أتيت هذا فعل الشرط، أكلت جواب الشرط، أو إذا أنت أتيت أخذت كتابا هذا أيضا فعل شرط ومتبوع بجواب شرط مثبت. إذا أردت أن تنفي جواب الشرط، أن تنفي جواب الشرط بنفي بالاستشعار نفي فعل الشرط، فتستخدم لو كأداة شرط. فهنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب، هذا فعل الشرط جوابه لانفضوا من حولك. بمعنى لو استخدمنا غير لو، يبقى إذا أنت فظ غليظ القلب انفضوا من حولك، يبقى جواب الشرط مثبت وفعل الشرط مثبت وجواب الشرط مثبت. لكن هنا المراد هو نفي، فاستخدمت لو كحرف شرط لنفي الفعل المترتب عليه نفي الجواب. ولو كنت فظا غليظ القلب، المراد هنا نفي ولا إثبات؟ إثبات الفظاظة وغلظة القلب، ولا نفيها. فلذلك أتى بلو حتى يفهم أنها لو، يعني بمعنى نفي فعل الشرط. بمعنى نفي فعل الشرط، أي أنك منفي عنك الفظاظة والغلظة، لذلك لم ينفض عنك، لذلك لم ينفض عنك. يبقى المعنى الذي المراد ما دام ان فعل الشرط هينفى وجواب الشرط هينفى، يبقى المعنى المقابل هو اللي هيثبت، المعنى المقابل. ولو كنت فظا، وكانه يقول له انت لست فظا ولست غليظ قلب بدليل انهم لم ينفضوا من حولك، انت لست فظا. فجاء السياق بسياق عال جدا، وهو سياق شرطي مستخدم في اداه الشرط المشعره. بماذا؟ المشعرة بنفي فعل الشرط المترتب عليه نفي جواب الشرط. ولو كنت فظا غليظ القلب، ولو كما تقول رجل لو اتيت لا اكلت، فيقول له لو اتيت يعني ما فيش سبيل ان انا اتي، وبالتالي انا مش هاتي اصلا، مش وبالتالي طالما انا مش لن اتي يبقى لن اكل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يبقى المعنى ماذا؟ انك لست فظا ولست غليظ القلب ولذلك لم ينفضوا من حولك، بناء على انك من جهة لنت لهم ومن جهة رحمتهم بالرحمة التي اودعها الله فيك ومن جهة تألفتهم ومن جهة احتويتهم بحسن خلقك وسعة اخلاقك وسماحة جانبك، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك كان سببا لان لا ينفض من حولك، كان سببا لتأليفهم، كان سببا لاتباعك، وسببا لعدم التفرق عنك وعدم تركك. ولو كنت فظا، والفظ كما قال الراغب واهل اللغة هو ماء الكرش، إذا شرب البعير شرب أكثر من حاجته، وأعطاه الله عز وجل كرشا كبيرا. الجمل كرشه كبير جدا حجمه بالنسبة لغيره من الكرشيات، لأن الكرشيات دي منها الخراف ومنها البقر والماء والجاموس ومنها الإبل الجمال، هذه تسمى الكرشيات. أكبر واحد فيها صاحب كرش كبير هو الإبل، هو الجمل، يشرب أكثر من حاجته. لماذا؟ حتى إذا ما اشتد العطش وكان ولم يجد ماء استدعى الماء الذي في القرش وشرب منه، فيقولون اجتر ماءه، اجتر يعني سحب من المية الموجودة في الكرش من الماء الذي في الكرش المدقر يشرب منه. ولذلك كانوا يرغمون البعير على مزيد شرب، على مزيد شرب وزيادة شرب إذا خرجوا للقتال، واصطحبوا معهم الإبل لتكون من جهة طعاما ومن جهة شرابا، بمعنى أنهم إذا كانوا في أماكن لا ماء فيها وطال بهم الطريق واشتد بهم الحر ذبحوا الإبل ليأخذوا الماء التي في كروشها. هذا الماء الذي في الكرش يسمى فظ، وصف هو في اللغة يسمى أصل التسمية فظ، وطبعا باعتبار أنه يعني إذا شرب كان مقززا ومؤففا وغير مستساغ، ولكنه يروي ولكنه غير نجس، فيروي مع شدة الظمأ، يعني ماء كرش ولا موت من العطش، لا شك ان يكون ماء الكرش اهون، فده اصل التسمية. ثم اطلق على كل من كان منفرا باخلاقه، كأنك ستشرب من اخلاقه ومن معاملته فهو كماء الكرش، هو من اخلاقه السيئة كماء الكرش، لان الفظ هو من ساء خلقه وفحش قوله ومنع خيره، بحيث ان انت لو جيت قلت له اطعمني يرد عليك بفحش الكلام وسوء اللفظ، اذا انت اعطيني حقي اجابك بشدة وغلظة، هذا هو الفظ. فقال له ولو كنت فظا، اصلها في اللغة عرفته، ثم استعملت في كل ما يكون مما يؤنف منه ومما ينفر ومما يكون من سوء الكلام والعمل. ولو كنت فظا غليظ القلب، نحن نستعمل دائما في اللغة فظا غليظا، فظا غليظا، لأن الفظ هو من إذا استدعيته تأففت منه، وأما الغليظ هو من يبذل السوء قبل أن تستدعيه. بمعنى الفظ هو من إذا كلمته رد عليك بسوء، متعد في قوله، سيء في معاملته، فلما تيجي تحتك به ينضح عليك فظاظة. أما الغليظ فهو يبذل من غير أن تستدعيه، من غير ما تتعامل معاه تلاقيه كده ايه ماشي، يجعر يقبط يشتم يفسق يفحش. هنا لم يقل فظا غليظا بل قال فظا غليظ القلب، لأن غلظ القلب أشد من غلظ العمل أو من غلظ الظاهر. فالفظاظة تظهر في الظاهر، والغلظة إذا كانت من القلب فالغلظة هي ضد اللين، والغلظة ضد الرقة، تقول فلان رقيق وفلان غليظ، يعني الرقيق يتكلم بحسن ويبذل بحسن لأنه رقيق، أما الغليظ يبذل بسوء ويتكلم بسوء ويبذل بما لا يسر. هنا قال غليظ القلب لأن القلب إذا انعدم إحساسه وعلت قساوته وقلت رقته انعدم حسه. بمعنى إذا وجدت ما عنده عذر لا تعذره، إذا وجدت ما عنده ألم لا تشعر بألمه، إذا وجدت ما عنده ما يستدعي العطف والشفقة لا تعطف عليه. لماذا؟ لأن قسوتك ليست في أفعالك وليست في أقوالك، إنما هي في القلب. فطهره ونزهه أن يكون عنده قسوة في القلب، لأن قسوة القلب تحمل على قسوة الظاهر، ولأن قسوة القلب تمنع الأحاسيس التي قد تكون عند المتبلد. يعني في آدمي، هناك من الآدميين ما لو فتعامل بخصيصته، ما تعامل بأخلاقه، تعامل بمكوناته، ظهرت منه الغلظة والقسوة. ولكن إذا استدعيت لين قلبه ببكاء أو تعطف أو دعاء أو انكسار أو تزلل لعله لان، فهذا معناه أنه ليس عنده في قلبه شديد قسوة، ليس غليظ قلب، لأنه لما أردت أن تستدعي عاطفته وشفقته بمقتضيات العاطفة والشفقة لان. أما غليظ القلب سواء تعطفت له أو ترققت له أو تزللت له لا يلين، لأن القسوة في ماذا؟ ليست في قوله وليست في عمل، بل القسوة في قلبه، القسوة في قلبه. فلذلك هنا قال ولو كنت فظا، بمعنى أن مكوناتك وكلامك وتصرفاتك منفرة أو غليظ القلب، بمعنى أنك مهما استعطفت لا تعطف، ومهما تشفقت لا تشفق، ومهما استرحمت لا ترحم، لأن القلب ماذا؟ القلب قاسي. تجده يرى الإنسان أمامه معذب أو مريض أو فقير أو يحتاج، ومع ذلك لا يلين ولا يرق. فلذلك نزهه. فلماذا هنا سؤال مهم، لماذا قال ولو كنت فظا غليظ القلب ولم يقل له كما قال فبما رحمة من الله لنت لهم، لماذا لم يقل له وأنت رقيق وأنت حسن الخلق كما قال وإنك لعلى خلق عظيم في موطن آخر؟ لماذا هنا لم يذكر المناقب بالإيجاب ولكن ذكرها بنفي السلب؟ لأن خذ قاعدة، إذا أردت إثبات الكمال في إيجاب طريقه الوحيد هو نفي السلب له. إذا أردت إثبات الكمال في الإيجاب، يعني إذا أردت أن تقول فلان كريم وتريد أن تثبت له تمام الكرم، هذا إيجاب. فأنت إذا قلت فلان كريم قد يكون عنده بعض الشح ولو يسير، يداريه كرمه، ولكن عندما تقول فلان لا يعرف البخل فسيتقاذف إلى ذهنك ماذا؟ أنه على تمام الكرم، لأنك نفيت عنه شائبة البخل. فعندما يقول له ولو كنت فظا، التي معناها كما عرفنا في سياق من السياق أنه نفي لجواب لفعل الشرط تحقيقا لنفي فعل الشرط، ولو كنت فظا هو المراد أن يكون أن يقال ماذا؟ المراد أن يقول إنك حسن الخلق واسع الصدر رفيق، يراد أن يقال ذلك. فإذا قيل له أنت رفيق، أنت واسع الصدر، أنت حسن الخلق، أنت هذا أسبك للكمال، أم عندما يقال أنت لست فظ المثبت للكمال؟ يبقى إذن القاعدة أن إثبات كمال الواجب الموجب أن إثبات كمال الموجب يرحمك الله، أن إثبات كمال الموجب طريقه ماذا؟ نفي السالب. إثبات كمال الموجب نفي السالب. وهذه القاعدة قاعدة في الأسماء والصفات، أصلها في الأسماء والصفات، صفات الله العلي الكبير، أن النفي في صفات الله عندما يقال لا يضل ربي ولا ينسى ليس المراد نفي الضلال ولا المراد نفي النسيان، إنما المراد إثبات تمام الهدى. فعندما يقال لا يضل ربي، المراد ليس نفي الضلال عن الله، ولكن المراد هو إثبات كمال الهدى. فيبقى إذن إثبات كمال الهدى لما يقال لا يضل ربي هتكون أثبت لكمال الهدى منها من أن يقال أن الله عز وجل على هدى. واضح؟ فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. فهنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب، أي إنك لست فظا ولست غليظ القلب، والمراد هو إثبات كمال الموجب بناء على نفي السالب. لم فض من حولك، أي أنك لو كان عندك من المسالب شيء لكان ذلك مردوده أن ينفض من حولك. لماذا؟ ستنفرهم غلظتك وستنفرهم غلظة قلبك وقسوة قلبك، ستنفرهم. وإذا نفرتهم بعدوا، وإذا بعدوا تفرقوا. ولكن من المعلوم المتقرر أن الصحابة كان الواحد منهم لا تقر له عين إلا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة يأتي من بعد من أمة يأتي أقوام من أمتي من بعدي يود أحدهم لو يشتري، اسمع هذا الحديث، لو يشتري أن يراني بماله وأهله أو بأهله وماله، يود لو يشتري أن يراني، يكون تمن يدفع تمن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وباله. ما يعني لو عنده ملايين وعنده عشرات الأولاد يتمنى لو أنفقهم من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرح أحد إلا إذا واجه بصفحة وجهه صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفرحه شيء في الدنيا بمثل ذلك، أن يقابل بصفحة وجهه صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يرمقونه ويتبعونه كما لو كان كاميرات مراقبة تحصي عليه السكنة والحركة ليقتدوا بها ويفعلوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مجه أو تنخم كان الصحابة يتقاتلون من الاندفاع ليلتقط أيهم يلتقط مجته أو نخامته في يده، لعلمهم بمدى البركة التي فيها، لأنه كان مخلوقا مباركا على أتم ما يكون في الخلق الآدمي عليه الصلاة والسلام، على أتم ما يكون من شأنه صلى الله عليه وسلم. أختم كلامي بأن نعلم ما الذي يستفاد الذي يستفاد أن الله حب نبيه صلى الله عليه وسلم برحمة واسعة عظيمة لم يحابي بها غيره، حتى جعلته مؤهلا لأن يتعامل مع شرار الخلق لا الصحابة، شرار الخلق، أن يتعامل مع شرار الخلق فيتألفهم. ولذلك ليس فقط الصحابة الذين كان شأنهم معه عظيم، بل إن أعداءه شهدوا له، شهدوا له، أعداؤه شهدوا له صلى الله عليه وسلم. فكان رحمة من وجوه عدة ذكرت بعضها، لأن الكلام على كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لا ينتهي أبدا. يكفي أن تعلم أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم منع من العذاب، وهذا الذي فقدناه وحرمنا منه، لكن الصحابة نعموا بهذه النعمة، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبقي لنا الاستغفار، بقي لنا الاستغفار. أما هم تنعموا بالأمرين، تنعموا بأن الله عز وجل وعدهم ورفع عنهم العذاب العام والأخذ العام لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم كسبب، والاستغفار كسبب آخر. حرمنا بموت النبي صلى الله عليه وسلم من وجود النبي صلى الله عليه وسلم فينا، هم لم يحرموا من ذلك. هذا وجه من وجوه رحمة الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لان لأصحابه وتألفهم على خير وجه، ولم يكن من قائد لمقود، ولا من متبوع لتابع، ولا من إمام لمريد، أبدا لم يكن أبدا أبدا مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لك أن تعلم حقيقة إيمانية عظيمة، ما أحب مخلوق مخلوقا كما أحب الصحابة محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أحب مخلوق مخلوقا كما أحب الصحابة محمدا صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا نتعلم ونتربى ونتدرب على تلك المحبة التي ترفع العبد عند ربه قدرا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فأعظم من أعظم الطرق الموصلة لمرضات الله محبة رسول الله، محبة رسول الله. أعظم الطرق الموصلة لمرضات الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحبوا الحب الإيماني الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا يورث بركة من عند الله، وفي الآخرة ينجي من عذاب أليم، ينجي من عذاب أليم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله العلي الكبير أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا محبته على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اثر لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلك الكافرين وأئمة الكفر جمعا، واشف صدور قوم المؤمنين، عز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، واشف مرضى المسلمين، اشفنا وإياهم يا رحمن يا رحيم. اللهم وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.